mc-dualia.com.
السادسة صباحا بتوقيت باريس. والآن موعدكم مستمعينا مع ثالث نشراتنا لهذه الفترة الإخبارية الصباحية. دائما معك هادي بوبتان. صباح الخير.
صباح النور فيروز، أهلا بكم مستمعينا. في أبرز عناوين الأخبار: الاتحاد الأوروبي يقر إطارا للعقوبات يستهدف أفرادا وكيانات في لبنان، وباريس مستعدة لزيادة الضغط على المسؤولين اللبنانيين لتشكيل حكومة. أزمة سياسية بين بغداد والاتحاد الأوروبي بعد اتهامات الاتحاد للسلطات العراقية بدعم الهجرة غير الشرعية. إسرائيل تحمل إيران مسؤولية هجوم على ناقلة نفط قبلة عمان أوقع قتيلين. في تونس اعتقال نائب في البرلمان بعد وصفه قرارات الرئيس سعيد بأنها انقلاب، وإعادة فتح الطريق الساحلية بين شرق ليبيا وغربها المغلق منذ عامين بسبب القتال.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا من جديد. النشرة مستهلة بلبنان: ضغوط أوروبية لتشكيل الحكومة، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي أنه أرسل إطار القانوني لفرض عقوبات على قادة لبنانيين مسؤولين عن التعطيل السياسي في البلاد، وذلك في مسعى من بروكسل لتسريع تشكيل حكومة في لبنان ووضع إصلاحات بنيوية على سكة التنفيذ لإخراج هذا البلد من مأزقه. سليم بدوي مراسلنا في بروكسل.
كما كان منتظرا، اعتمد المجلس الأوروبي الإطار القانوني اللازم لاتخاذ تدابير عقابية فردية بهدف المساعدة على معالجة الوضع في لبنان، وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي بات جاهزا لفرض عقوبات ضد شخصيات أو كيانات تعتبر مسؤولة عن الإساءة إلى الديمقراطية أو دولة القانون في لبنان. وبحسب دوائر بروكسل، فإن الإطار المذكور يسمح باستهداف المسؤولين عن إعاقة تشكيل الحكومة اللبنانية مثلا، أو إجراء الانتخابات بشكل فاضح وخطير. المستهدفون المحتملون هم أيضا من يقومون بأعمال تعيق أو تقويض تنفيذ الخطط لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام اللبناني، أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية وبخاصة في القطاعين المصرفي والمالي. الإطار الأوروبي يسمح أخيرا بمعاقبة من يرتكب أخطاء جسيمة فيما يخص الأموال العامة، ولا سيما تلك التي تشملها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأما نوع العقوبات الأوروبية المحتملة ستكون على شكل منع السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول المعاقبين، إضافة إلى حظر وضع أي أموال أوروبية بتصرف الأشخاص الذين ستدرج أسماؤهم على لائحة العقوبات، مع العلم أن ذلك غير متوقع قبل اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في شهر أيلول المقبل. سليم بدوي، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
باريس أعربت عن استعدادها لزيادة الضغط على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد أيام من تكليف نجيب ميقاتي بهذه المهمة في خضم انقسام سياسي وانهيار اقتصادي متسارع. على صعيد آخر، في لبنان تكافح السلطات منذ 3 أيام لإخماد حرائق ضخمة قضت على مساحات واسعة من أشجار الصنوبر في شمال البلاد في منطقة عكار، فيما تواصل النيران تمددها مهددة منازل و حقول زراعية. في سوريا تدور مفاوضات برعاية روسيا في محافظة درعا في جنوب البلاد في مسعى لوقف الاقتتال بين قوات النظام والمجموعات الموالية لها ومقاتلين محليين غدا اشتباكات عنيفة أودت بحياة 28 شخصا. إلى العراق مستمعينا. إنها 6:04 هنا في استوديوهاتنا في مونتي كارلو الدولية في باريس. أزمة سياسية بين بغداد والاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق بعد اتهامات وجهها المفوض الأوروبي للأمن والخارجية جوزيب بوريل للسلطات العراقية بدعم الهجرة غير الشرعية. مستشارية الأمن القومي العراقي انتقدت بشدة اتهامات بوريل، والتفاصيل مع مراسلنا باسل محمد.
مستشارية الأمن القومي العراقي أصدرت بيانا مطولا ردت فيه على تصريحات المفوض الأوروبي للأمن والخارجية جوزيب بوريل. البيان قال: كان على بوريل أن يتقصى الحقائق من البعثة الأوروبية في بغداد قبل أن يتهم السلطات العراقية بتنظيم رحلات هجرة غير شرعية عبر مطار بغداد الدولي إلى جمهورية بيلاروسيا ومنها إلى ليتوانيا. بيان مستشارية الأمن القومي أكد أن ما يجري هو رحلات سياحية عادية محملا عصابات الهجرة غير غير الشرعية مسؤولية إغراء العراقيين الذين يصلون إلى بيلاروسيا للهجرة إلى ليتوانيا. البيان رفض بشدة اتهامات الاتحاد الأوروبي لمطار بغداد الدولي بأنه تحول إلى مطار الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا. البعثة الأوروبية في العاصمة العراقية تواصل إجراء المزيد من المحادثات مع المسؤولين العراقيين لوقف أي رحلات نحو بيلاروسيا. تقرير رسمي عراقي قال إن ما يجري هو تصفية حسابات بين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والأوروبيين، وإن بغداد ضحية الخلافات بين الطرفين. باسل محمد، بغداد، مونت كارلو الدولية.
حصيلة الهجوم الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية ضد مجلس عزاء في منطقة يثرب جنوب محافظة صلاح الدين في شمال العراق ارتفعت إلى 7 قتلى وعشرات الجرحى، وهذه أول مرة يشتبك بها تنظيم الدولة الإسلامية مع القوات الأمنية والعشائر بشكل مباشر. أخبار السادسة دائما من مونتي كارلو الدولية في باريس. إلى تونس، أوقفت قوات الأمن النائب ياسين العياري رئيس حزب أمل وعمل المعروف بانتقاده الرئيس قيس سعيد، وذلك بعدما ندد على مواقع التواصل الاجتماعي بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية ووصفها بأنها انقلابا عسكري. من تونس، ثامر الزغلامي.
ليلة ساخنة عاشتها تونس، حيث تولت وحدات أمنية وعسكرية إيقاف عدد من النواب في البرلمان ورجال أعمال. بعد يوم من تعيين وزير للداخلية تولت الإيقافات، وتم إيقاف النائب ياسين العياري بناء على حكم قضائي قديم، كما تم إيقاف عدد من رجال الأعمال. ردود فعل مختلفة بعد هذه الخطوة بين مؤيد ومرحب. في الأثناء دعت حركة النهضة لاجتماع أنطارة لتدارس تطورات الأوضاع السياسية في البلاد. هذا وتنتظر الأوساط السياسية والمدنية والشارع التونسي الأعلان عن خارطة طريق للفترة المقبلة بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس على خلفية الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية. اتحاد الشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، اقترح على سعيد مبادرة لخارطة طريق تقضي بمعالجة الأزمة الصحية والمالية وتشكيل حكومة مصغرة والعودة إلى مؤسسات الدولة بعد الأجال الدستورية للإجراءات الاستثنائية وفق الفصل 80 من الدستور. ثمرة زغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
ورئيس التونسي قيس سعيد وعد بألا يتحول إلى دكتاتور، ورفض اتهامات بأنه نفذ انقلابا وذلك بعد اعتقال عضوين بالبرلمان. هذا وتلقت تونس على صعيد آخر، تونس التي تواجه طبعا صعوبة كبيرة في التصدي لموجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19، تلقت الجمعة 1,000,000 جرعة من لقاحات موديرنا تبرعت بها الولايات المتحدة. إلى الجارة ليبيا، أعيد رسميا فتح الطريق الساحلي الذي يربط بين شرق البلاد وغربها، والمغلق منذ نحو 2 بسبب القتال على الجانب الشرقي بعد شهر من استئناف حركة المرور في جزئه الغربي. مراسلنا في طرابلس سالم بوخشيم. سالم، هل لك أن تنقل لنا مجريات ما حدث بالأمس أثناء فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب الليبي، وهل توجد علاقة بين قرار فتح الطريق والاشتباكات المسلحة التي حدثت أول أمس بمحيط مدينة الزاوية؟
نعم، في البداية أعلنت اللجنة العسكرية فتح الطريق بالفعل بين بوابتي سرت ومنصرات، التي تعتبر خطوة مهمة قد تعهدت بها الحكومة واللجنة منذ أشهر. أيضا أعلنت اللجنة أن الطريق لن يكون مفتوحا أمام التحركات العسكرية، حيث سيتم منع مرور أي مركبة عسكرية من الطرفين الشرقي والغربي. وهناك عدة تصريحات باركت هذه الخطوات، منها رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد دبيبة، وأيضا تصريح خليفة حفتر الذي وصف فتح الطريق بأنه يعزز فعلا تحقيق السلام. أما عن ما حدث أول أمس فلا علاقة له بقرار فتح الطريق. كانت هناك تصريحات من بعض النشطاء تتحدث عن هذا الأمر، حول أن الاشتباك الحاصل أول أمس كان ردة فعل حول قرار فتح الطريق، ولكن القوات التي تم فعلا إثبات أنها دخلت في الاشتباك أول أمس هي قوات لا تتبع لوزارة الداخلية بشكل شرعي. حدث كان نتيجة خلاف على أحد المقرات بين قوات في الزاوية ومنطقة الماية. هذه هي المعلومات المؤكدة حتى الآن.
مراسلنا في طرابلس سالم بخشيم متحدثا لمحمد كلاش ضمن فقرة مباشر مع مراسل. صرح سيف الإسلام القذافي نجل الدكتاتور الليبي السابق معمر القذافي خلال مقابلة نادرة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه يريد إحياء الوحدة المفقودة في ليبيا بعد عقد من الفوضى، ولمح إلى احتمال الترشح للرئاسة. أعلن الجيش الفرنسي أن سلطات غينيا الاستوائية أفرجت مساء الجمعة عن جنوده الستة الذين احتجزتهم الأربعاء في مطار باتا العاصمة الاقتصادية لهذا البلد، حيث توقفوا لتزويد مروحيتهم بالوقود. أخبار السادسة صباحا تأتيكم دائما من مونتي كارلو الدولية في باريس. إلى اليمن، أعلن الحوثيون أنهم سيطروا على مديريتين عمان وناطا في محافظة البيضاء في خضم معركة جارية للسيطرة على مأرب معقل الحكومة الواقع شمال المنطقة. مراسلنا عدنان الصنوي والتفاصيل.
بعد نحو 20 يوما من عملية عسكرية مضادة على مواقع حلفاء الحكومة اليمنية في محافظة البيضاء، أعلنت جماعة الحوثيين أنها تشك استكمال سيطرتها على المحافظة الاستراتيجية وسط البلاد. جاء هذا الإعلان إثر سيطرة قوات الحوثيين على مديريتين طاع ونعمان شمالي البيضاء عند الحدود الإدارية مع محافظتي مأرب وشبوة، حيث يتحصن حلفاء الحكومة الذين وصفتهم الجماعة بالعناصر التكفيرية. كان يريد الحوثيون في البداية من هذا الهجوم على ما يبدو تخفيف الضغوط على مواقع في مديرية مأرب الجنوبية، غير أن تقدمهم السريع على جبهتين ناطع ونعمان قد يفتح مسرحا جديدا أكثر أهمية لاستعراض القوة على تخوم محافظة شبوة، أحد أهم المعاقل الحكومية في المحافظة الشرقية المطلة على البحر العربي. وفي حال وصل الحوثيون تقدمهم نحو مديرية ميحان شمال شبوة، فسيمثل ذلك تهديدا لتحصينة التحالف الحكومي في مديرية مأرب الجنوبية ومصادر النفط والغاز إلى الشرق منها. يأتي ذلك في وقت عاد فيه الحراك الدبلوماسي للعاصمة السعودية الرياض بمشاورة جديدة للمبعوث الأمريكي تيم لندر كينغ ونائب المبعوث الأممي معين شريم في مسعاهما لإحياء جهود الوساطة المشتركة من أجل وقف لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية المتوقفة في البلاد. عدنان الصنوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
إلى تطورات الأراضي الفلسطينية، أصيب نحو 270 متظاهرا فلسطينيا غالبيتهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في اشتباكات مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية. التفاصيل مع مراسلتنا شروق أسعد.
مواجهات عنيفة دارت في بلدة بيت أمر شمال الخليل بعد أن هاجم الجيش الإسرائيلي بشراسة موكب جنازة أحد أبناء البلدة الشاب شوكة عوض الله 20 عاما، كان سقط برصاص الجيش الإسرائيلي الذي أصابه في البطن والرأس. الجيش الإسرائيلي هاجم المشيعين عقب صلاة الجمعة وقبل وصولهم للمقبرة، ملقيا العيارات المطاطية وقنابل الصوت والغاز. حالة احتقان كبيرة في البلدة التي شيعت أيضا قبل أيام قليلة الفتى محمد العلامي الذي لم يتجاوز 11 عاما من عمره. مواجهات عنيفة أيضا اندلعت في مناطق متفرقة شمال الضفة الغربية، تحديدا عند المناطق المتاخمة للمستوطنات الإسرائيلية وفي الأراضي الفلسطينية المهددة بالمصادرة من قبل المستوطنين، كما الحال في بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية وكذلك بلدة بيتا قضاء نابلس التي تشهد مواجهات عنيفة منذ أشهر في محاولة لمنع المستوطنين من إقامة مستوطنة على الأراضي المصادرة والتي تعود ملكيتها لأهالي بلدة بيتا. من رام الله، شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.
إسرائيل حملت إيران مسؤولية هجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان أوقع قتيلين. التفاصيل معك محمد كلش.
الهجوم على ناقلة النفط المملوكة من رجل الأعمال الإسرائيلي إيال أوفير وقع في منطقة استراتيجية جرى فيها سابقا استهداف سفن إسرائيلية، وأكدت الشركة التي تشغل الناقلة مقتل 2 من أفراد الطاقم هما روماني وبريطاني، وأنها عند وقوع الحادث كانت في شمال المحيط الهندي مبحرة من دار السلام في تنزانيا إلى الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة من دون أي شحنة على متنها. التلفزيون الإسرائيلي قناة 13 نقل عن مسؤول إسرائيلي دون الكشف عن اسمه رفضه أن يكون الهجوم من عمل قرصنة وأدان ما وصفه بعمل إرهابي قامت به إيران. فيما المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن اكتفى بالتأكيد على حصول الهجوم دون تفاصيل أخرى. السلطات الإيرانية لم ترد حتى هذا الوقت على الأقل على هذا الاتهام.
قال وزير الخارجية الألمانية هيكو ماس إن إيران تؤخر استئناف المحادثات في فيينا مع القوى العظمى الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم العام 2015، مشددا على أن خيار إحياء هذا الاتفاق لن يكون متاحا إلى الأبد. أعلنت السلطات الصينية أنها رصدت بؤرا وبائية جديدة لفيروس كورونا في منطقتين إضافيتين، إحداهما تضم مدينة يبلغ عدد سكانها 31 مليون نسمة في أخطر تفشي للفيروس يشهده العملاق الآسيوي منذ أشهر. هكذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، أعود وأذكر بأبرز عناوينها. الاتحاد الأوروبي يقر إطارا للعقوبات يستهدفها فردا وكيانات في لبنان، وباريس مستعدة لزيادة الضغط على مسؤولين لبنانيين لتشكيل حكومة. أزمة سياسية بين بغداد والاتحاد الأوروبي بعد اتهامات الاتحاد للسلطات العراقية بدعم الهجرة غير الشرعية. إسرائيل تحمل إيران مسؤولية هجوم على ناقلة نفط قبلة عمان أوقع قتلين. شكرا لإصغائكم، عودة إليك محمد كلاش وصباح منتكر.